الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك وهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة، وطهرك قال من الأخلاق الرذيلة، واصطفاك على نساء العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك، لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه وتشتغل بخدمته. ولهذا قال الملائكة: يا مريم اقنتي لربك، أي أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك، واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. قال: حيث جاءت بها أمها فاغتصبوا أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم، كلهم يريد الخير والأجر من الله، حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مخترعين، فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها. فأنت يا أيها الرسول لم تحضر تلك الحالة لتعريفها فتقصها على الناس، وإنما الله نبأك بها. وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص، أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. يقول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وإذ قالت الملائكة، فرجع الكلام إلى قصة مريم بعد الاستطراد في قصة زكريا وفي دعائه وطلبه للولد. فبعد ذلك الاستطراد رجع الكلام إلى القصة الأولى، وهي قصة مريم. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فجاءت الملائكة وخاطبتها بهذا الخطاب، وهذا ما احتج به بعض العلماء على نبوة مريم، فاحتجوا بهذا وبمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام لها كما سيأتي معنا، فقالوا هذا ما يدل على نبوة مريم. وأكثر العلماء لم يثبتوا النبوة في النساء، ولم يثبت أيضا الرسالة، وأمر الرسالة ظاهر فإن في جهة الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإنما حصل النساء وإنما حصل النزاع في نبوة النساء. وصاب عليه أكثر العلماء أن النبوة في الرجال، وأن تكليم الملائكة لمريم لا يدل على النبوة والرسالة، فالملك قد يتكلم مع غير الرسول. ومعلوم حديث أبي هريرة في الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله في مدرجته ملكا فخاطبه وكلمه، فالخطاب والكلام من جهة الرسول من جهة الملك، قد يكون لرسول وقد يكون لغير رسول، وأمر النبوة أخص، وهكذا الرسالة، فالرسول مبلغ عن الله عز وجل، وهكذا النبي مبلغ عن الله عز وجل، غير أن رسالة الرسول أعم من رسالة النبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فالرسول مرسل والنبي مرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، غير أن رسالة الرسول لقوم موافقين ومخالفين فهي أعم، وأما رسالة النبي فهي لقوم موافقين، فالرسل في الغالب يجددون، فالأنبياء في الغالب يجددون دين الرسل. فالنبوة نعم فيها هذا المعنى، ومجرد حصول الكلام من ملك من الملائكة لرجل أو امرأة فإن النبوة لا تثبت بمجرد الخطاب، ولا تصلح النبوة في جانب النساء كالرسالة، فإن النبي يحتاج أن يبلغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا إنما يكون من جهة الرجال، فإن المرأة تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تخالط الرجال ولا تذهب لدعوة الرجال وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فلا يمكن قيام الرسالة ولا النبوة من جهة النساء، وإنما يكون ذلك من جهة الرجال. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مريم وذكر عيسى ابنها عليه الصلاة والسلام قال وأمه صديقة ولم يقل نبية، فأمه صديقة كما أخبر الله عز وجل بذلك. يقول الله عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فأتت إليها الملائكة وأخبرتها بصفاء الله عز وجل لها، فقالت لها إن الله اصطفاك، والاصطفاء بمعنى الاختيار والاجتباء، فاصطفاها الله عز وجل للعبادة والطاعة وهيئها لذلك، فأنبتها النبات الحسن وأصلحها إصلاحا حسنا في خلقها وفي خلقها من أجل العبادة له سبحانه وتعالى، وطهرك من الأخلاق الرديئة ومن الذنوب والمعاصي. وهناك من أهل العلم من قال أنه طهرها من الحيض والنفاس وفي ذلك نظر، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فاصطفاها الاصطفاء الأول واصطفاها الاصطفاء الآخر، والاصطفاء الآخر مبني على الاصطفاء الأول، فإن الله عز وجل اصطفاها أولا للعبادة بأن حسن أخلاقها مع تحسين خلقها، فتقبلها ربها بقبول حسن فسلك بها مسلك السعداء، وأنبتها نباتا حسنا فحسن خلقها وحسن خلقها، فهذا الاصطفاء الأول. فلما حصل هذا الاصطفاء انتقلت إلى اصطفاء آخر، وهو أن الله عز وجل اصطفاها على نساء العالمين، فاختارها على نساء العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واصطفاك على نساء العالمين. قيل المراد بذلك نساء عالم زمانها، وقيل على نساء العالمين إلى يوم الدين. واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم أبلغتها الملائكة ما أمرها الله به من شكر هذه النعمة، وهي نعمة الاصطفاء والاستباء، وشكر الله عز وجل بعبادته والعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي، والقنوت المراد به المداومة على طاعة الله عز وجل وعدم الانقطاع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وله الدين واصبا، أي الدين المستمر إلى أن يموت الشخص، ولهم عذاب واصب أي مستمر، فالدين الواصب والدين المستمر. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا أمر لها بالصلاة، والصلاة تطلق على بعض أجزائها، واسجدي واركعي أي صلي، والصلاة تطلق على أو يطلق الجزء ويراد به الكل، وهذا يدل على أن ذلك الجزء من أركان الصلاة. واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين، واركعي مع الراكعين. قيل أمرت بذلك مع أن صلاة المرأة في بيتها أحسن، باعتبار أن أمها نظرتها لبيت المقدس، فهي في ذلك الموضع لعبادة الله عز وجل، فلهذا أمرت أن تركع مع الراكعين أي تصلي مع المصلين، واركعي مع الراكعين. والله سبحانه وتعالى ذكر القنوت وهو المداومة على العبادة والطاعة، وذكر بعد ذلك السجود، وذكر بعد ذلك الركوع، مع أن الركوع متقدم على السجود، ولم يقل واركعي واسجدي مع الساجدين، ابتدأ بالسجود ثم ذكر الركوع. فقال بعض العلماء أن هذا من قبيل التدلي من الأعم إلى الأخص، وذلك أن القنوت المراد بالمداومة على العبادة والطاعة، وهذا أعم من السجود والركوع، فابتدأ الله عز وجل به ثم ذكر الله عز وجل السجود، فإنه أعم من الركوع، فأعم باعتبار العدد في الصلاة الواحدة، وأعم أيضا باعتبار أن السجود قد يكون في صلاة وفي غير صلاة، كسجود التلاوة وسجود الشكر، أما الركوع فأمره أخص فلا يكون إلا في صلاة. فقال بعض العلماء هذا من قبيل التدلي من الأعم إلى الأخص، والتدلي من الأعم إلى الأخص من بلاغة أو من بلاغة الكلام، وهذا كقول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ذكر السماوات وهي أعم أعظم، ومن في الأرض، والشمس وهي دون ذلك، والقمر دون ذلك، والنجوم دون ذلك، قال والجبال دون ذلك، ثم قال والشجر وهي دون ذلك، والدواب، هناك من الدواب ما هي أكبر من الإنسان، ثم قال وكثير من الناس. فهذا باعتبار التدلي باعتبار الكبر والصغر. وهكذا من بلاغة الكلام الترقي، الارتقاء من الأخص إلى الأعم، كقول الله عز وجل في شأن إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر الله سبحانه وتعالى، ابتدأ الله عز وجل بذكر الطواف، فإنه أخص بالبيت ولا يكون الطواف في غير البيت. ثم ذكر الله عز وجل الاعتكاف، فإنه يكون في المسجد ولا يكون في غيره، فهو أعم من الطواف. الطواف مخصوص بالمسجد الحرام، وأما الاعتكاف فيكون في جميع المساجد. ثم ذكر الله عز وجل الركوع، والركوع يكون في الصلاة، ذكر الركوع والسجود، ويكون ذلك في الصلاة، والصلاة أعم، قد تكون في المسجد الحرام أو في سائر بقية المساجد، وقد يصلي الإنسان في غير المسجد، فأمرها أعم. وابتدى الله عز وجل بذكر الركوع، فإنه أخص من السجود، والسجود كما عرفنا أعم، يكون في الصلاة وفي غير الصلاة. فهذا من قبيل الترقي من الأخص إلى الأعم. وفي قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. فقال: يا الذين آمنوا اركعوا، فالركوع أخص يكون في الصلاة، واسجدوا السجود أعم في الصلاة وفي غير الصلاة كسجود التلاوة والشكر. ثم ذكر العبادة، والعبادة أعم من السجود والركوع. ثم ذكر فعل الخير، وهو أعم من جميع ما سبق، فالعبادة داخلة في فعل الخير، فيكون هذا أيضا من قبيل الترقي بالأخص إلى الأعم. كل هذا من بلاغة الكلام. فقال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأيضا يقول الله عز وجل: واركعي مع الراكعين، ولم يقل واسجدي مع الساجدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وذلك لأن الجماعة تدرك بالركوع، الجماعة تدرك بالركوع، وهكذا الصلاة تترك نعم الجماعة تدرك بالركوع، ولو قال واسجدي مع الساجدين لأوهم أن الجماعة تدرك بالسجود، والجماعة لا تدرك بالسجود، وإنما تدرك بالركوع. فقال: واركعي مع الراكعين، ولم يقل واسجدي مع الساجدين. ذلك أي الذي قصه الله عز وجل في هذه السورة من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب، والمراد هنا بالغيب الغيب المستقبل، الغيب الماضي المتقدم. نوحيه إليك، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي لم تكن حاضرا عندهم حتى تطلع على شأنهم وخبرهم، وإنما الذي أخبرك بذلك ربك سبحانه وتعالى. وهذه من دلائل نبوته، فإنه أخبر بهذه القصص الموجودة والمعروفة عند أهل الكتاب وهم يعرفونها، ولم يأخذ أخبارها من جهتهم، فدل ذلك على أنه من أنبياء الله ورسله، فهذه من دلائل نبوته ورسالته. فقال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي حين اخترعوا. قيل المراد بالأقلام الأقلام المعروفة التي يكتب بها، وسميت أقلاما من القلم الذي هو القطع، ومن ذلك تقليم الأظفار أي قطعها، والأقلام تقلم أي تبرأ من أجل الكتابة. وقيل المراد بالأقلام الأقداح، وقيل المراد بذلك السيام، لأن السيام تقلم أيضا. والأظهر من ذلك والمتبادل للذهن هي الأقلام المعروفة، فإن أشهر وأظهر وهي أقلام الكتابة. وفي كيفية إلقاء ذلك أو كيفية إلقاء ذلك لم يذكره الله عز وجل في كتابه، وإنما هو مذكور في أخبار بني إسرائيل أنهم ألقوا أقلامهم في الماء. قيل من وقف قلمه فالكفان له، فوقف قلم زكريا، وقيل من سار قلمه بعكس سير الماء فهو الذي يكفل، فكل هذا بالأخبار بني إسرائيل. غير ما دل عليه القرآن أنهم اخترعوا بذلك، فكانت القرعة لزكريا عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في شأنها، كل يريد أن يكون أن يكفل مريم من أجل شرف والدها وهو عمران، فكان من سادة القوم ومن كبراء القوم، فتنافسوا في هذه الفضيلة والمكرومة. إلى هنا والحمد لله.